الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 20 من مجالس شرح مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري رحمه الله رحمة واسعة، يشرحه سماحة شيخنا صالح بن محمد الحيدان حفظه الله ورعاه. هذا المجلس ينعقد مغرب يوم الاثنين 19 من الشهر السادس من عام 34 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في باب فضل الصف المقدم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين الرسالة الكافة الشاملة، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه، ورضوانه جل وعلا على صحابته الذين آزروه وجاهدوا معه ونشروا دعوته وملته، فرضي الله عنهم وأرضاهم وجعلنا جميعا من المترضين عنهم المحبين لهم، وأخزى كل من يبغضهم ويكرههم. فيما سمعنا مما يتعلق بالصلاة، في الحديث الأول
هو لو يعلم الناس ما في النداء،
في الحديث الأول ما يتعلق بفضل الأذان للصلاة، وأن فضله أو فضل ذلك فضل عظيم، ولا يعرف الناس حقيقة هذا الفضل لصار بينهم مزاحمة ومسابقة إلى أن يصل الأمر حتى يستعمل القرعة في من يتولى هذا المنصب الكريم. هو منصب جليل، هو إعلام بأن الله أكبر كل شيء، يبدأ به الله أكبر، فإذا كررها أتبع هذا اللفظ بشهادة أن لا إله إلا الله، وهي شهادة التوحيد، فإذا كررها أتبع ذلك بشهادة أن محمدا رسول الله، ومن شأن الرسول أن يبلغ عن الله رسالاته، ومن شأن الرسول أن يكون المصدقون له متبعين له صادقين في المتابعة. وبعد ذلك يأتي النداء لهذه العبادة: حي، أي أقبلوا بهذه العبادة، حي على الصلاة، حي على الصلاة، ثم حي على الفلاح، لأن الفلاح هو في الحقيقة في تحقيق الصلاة وأدائها برغبة صادقة واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فالنبي يقول: لو يعلم الناس ما في الأذان من الفضل لتدافعوا عليه حتى لو استهموا عليه. ثم ذكر الصف الأول.
نعم.
ثم ذكر أن الصف الأول أفضل مما سواه، ولو يعرف الناس مقدار الفضل فيه أيضا لتزاحموا عليه، حتى لو أدى ذلك إلى أن يستعملوا الاستهامة هي القرعة، ولكن الله سهل الأذان، جعله لمن يوكل إليه الأذان. وإن كان الأذان النبي قال يؤذن لكم أحدكم، والصلاة تحتاج إلى مزيد أمر آخر، أن يكون الإنسان أكثر علما بالقرآن، وإذا تساوى يكون أكبر سنا إلى غير ذلك. وأما إذا كانت الأمور بالتعيين وتنصيب المؤذن وتنصيب الإمام فهي ولاية من الولايات، على من يتولاها أن يعطيها حقها ويعتني بها، لأنها أمانة، والأمانة سوف يسأل المؤتمن عنها يوم القيامة عن مدى إتقانه القيامة بهذه الأمانة أو التساهل فيها. نسأل الله جل وعلا أن يوفق كل من تولى أي أمر في أمور المسلمين من إمامة وأذان أو غير ذلك من سائر الأعمال التي تتعلق بالمسلمين، نسأل الله أن يوفقه للإحسان وإتمام أفضل الأعمال.
ثم قال: ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه.
ثم قال التهجير، ومعنى التهجير هو في اللغة العربية مجرد الهاجرة، وقت شدة الحر، ولكنه المقصود هنا هو التقدم والمبادرة لهذه العبادة. فلو يعلمون ما في التهجير التقدم من الأجر تزاحموا على ذلك إلى حد أن يحتاجوا إلى استعمال الاستهامة القرعة. ويأتي الحديث في بيان الأفضلية، فإن أفضل صفوف الرجال أولها، والنبي رتب قال: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. يعني ينبغي أن يحرص على أن يكون من خلف الإمام أن يكون من أهل الأحلام، أهل العقل الرشيد والرأي السديد والاتصاف بالاهتمام بهذه العبادة والحرص عليها. وليس معنى ذلك أن تترك الأماكن إلى أن يأتوا ولو في آخر الوقت، لا، يعني ينبغي أن يكونوا هم حريصين على شغلها مبكرين. ومع ذلك ينبغي أيضا أن يعرف من سواهم أن المكان لهم، مثلا الإمام في الغالب خلفه المؤذن، لو ينتاب الإمام أي شيء ولم يستمر في الإمامة يتقدم الإمام من خلفه للقيام بإتمام هذه العبادة. نعم.
ثم قال: حسن الله لك، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا.
العتمة هي صلاة العشاء، والصبح هو صلاة الفجر، والنبي نهى أن نقول العتمة، قال: إنها العشاء لا تغلبكم الأعراب على صلاتكم إنهم يعتمون بالإبل. لكنه ما منعه أن يقول العتمة، لأنهم يعرفونها، عامة الناس من العرب يعرفون العتمة ما هي، وهي عند اختلاط الظلام الحقيقي وعند قرب صلاة العشاء. يقول النبي: لو يعلمون ما فيهما، أي العتمة والصبح، لأتوهما ولو حبوا. يعني لو كان الواحد عاجزا أو مريضا ولم يستطع أن يسير، ولكن قدر أن يحبو، كان عليه أن يحمله الأجر في هاتين الصلاتين على المبادرة، وإن شق عليه لينال بذلك الأجر. ثم إن أثقل الصلوات، أي أثقل صلاة العتمة والفجر، هي أثقل الصلوات على المنافقين، لأنها تكون أكثر استخفاء، والمنافق إنما يصلي ليرى مكانه، فإذا كان العشاء في ظلام والفجر كذلك يتخلف عنها. ينبغي لأهل الإيمان أن يحرصوا عليها، لا سيما والفجر، قال الله عنها وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وأن الفجر أيضا إحدى الصلاتين اللتين ألتقي فيهما ملائكة الليل وملائكة النهار، كما في الحديث التقاء الملائكة بصلاة العصر وصلاة الفجر. ملائكة الليل يستلمون الناس من صلاة العصر ويستمرون معهم إلى أن يصلوا الفجر، وملائكة النهار يستلمونهم من صلاة الفجر يصلون معهم ويستمرون مستلمين لهم إلى أن يصلوا العصر. وهذه أيضا ينبغي للواحد أن يحرص على أن تقول الملائكة إذا سألها الله وهو أعلم بكل شيء كيف وجدتم عبادي وكيف تركتموهم، يقولون على المصلين المحافظين أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون. فماذا ينتظر الذي لا يصلي العصر في وقتها ولا يصلي الفجر في وقتها؟ ماذا ينتظر أن تقول عنه ملائكة؟ تقول إنه غافل، إنه منشغل بأمر الدنيا، إنه سهر في الليل وغفل عن الاستيقاظ في صلاة الفجر؟ فينبغي للمسلم أن يتعاهد هذه الأمور طاعة لله جل وعلا والتماس حصول التوفيق له واتباع لنبيه صلى الله عليه وسلم، والموفق من حرص على ذلك.
حسن الله إليك. بعده حديث أبو هريرة: خير صفوف الرجال أولها وشرها
النبي صلى الله النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أحوال الرجال والنساء. خير صفوف الرجال أولها، وهم الذين يتقدمون، وليس أولئك الذين يترك لهم المكان أو يحجز لهم مكان حتى يحضروا، لا، إنه أولئك الذين يتقدمون، لا يؤذن المؤذن إلا وقد وصل المسجد، يصلون ما تيسر لهم ويشتغلون بما يتقربون به إلى الله من قراءة القرآن الكريم أو ذكر أو غير ذلك مما يعد من القرب. فخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. ليس معنى شرها أن فيه شر، وإنما فيه أنه أنقصها أجرا. مثلا في المسجد 10 صفوف، الصفوف الأول إذا تساووا في النية والعمل وهذا أفضل من الصفوف التي تليهم، والصفوف الأخيرة كل صف الذي أمامها أفضل منه. أما النساء فلهن حالان: حال إذا صلت النساء في مكان لا يختلط فيهن أحد ولا يسمع أصواتهن أحد فإنهن يكون مثل الرجال في التقدم، ولو تعلمون ما في الصف الأول. وأما في كونهن مع الرجال حتى ولو كن بعيدات، فكلما كانت المرأة أبعد عن الرجال كلما كان العمل أفضل. فإذا فرض النساء يصلين في المسجد وفي مصلاهن مثلا 5 صفوف أو 10، الصف الأخير أفضل من الذي قبله، والذي قبله أفضل من الصف الذي قبله، حتى يأتي الأمر إلى الصف الأول فيكون أقلهن فضلا. ولهذا يحسن بالمرأة في المصليات إذا ذهبت إلى المساجد التي تدخل المرأة فيها تصلي أو في الحرمين أن تحرص على أن تكون في أبعد مكان عن الرجال، ولا تتعمد أن تكون صاحبة الصف الأول، لا، إذا أمكنها أن تكون صاحبة الصف الأخير فهو خير لها. نعم.
قال رحمه الله: باب السواك عند كل صلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على المؤمنين، وفي حديث زهير على أمتي، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة.
هذا أمر السواك هو في الحديث الآخر أنه مطهرة للفم، مرضاة للرب. والإنسان وهو يصلي يمر من فمه التسبيح والتهليل والتكبير والثناء على الله وقراءة القرآن، فيحسن به أن يحرص على تطيب هذا الطريق. والنبي بيّن ما منعه من أن يلزم الناس بالسواك عند كل صلاة إلا أنه كما وصفه الله بالمؤمنين رؤوف رحيم، لم يفعل خشية أن يشق عليهم، وإلا فهو من الأعمال الصالحة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني به. وكان عندما يقوم نومه أول شيء تقول عائشة يبدأ بالسواك، وإذا دخل بيته ودخل بدأ بالسواك. وحسنا بالإنسان أن يكون حريصا على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما يمكنه أن يقتدي به. النبي يقول: لولا أن أشق على العمر لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، في رواية مع كل صلاة. فحسن بالشخص إذا لم يشق عليه، فكلما قام ليأتي بركعتين تسوك، كلما أتى بأخريات تسوك، فإن ذلك أصدق في أنه يحقق ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس المقصود فيه كل فريضة، لا، في كل صلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام حتى في مرض موته، حتى في آخر حياته تسوك. دخل عبد الرحمن بن أبي بكر وهو معه مسواك تسوك، فالنبي ينظر إليه، فهمت عائشة رضي الله عنها أنه يحب ولم يتكلم، فأخذت المسواك من أخيها وقضمته، يعني قطعت ما كان يتسوق موضع سواك عبد الرحمن، قطعت ثم أصلحته وربطته بريقها، ثم أعطته النبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به، فهو من آخر ما كان عمله عليه أفضل الصلاة والتسليم. لكننا لا نفعل ذلك. واحد إذا كان مريض أراد أن يصلي ما يفكر بالمسواك، يفكر متى ينتهي. نسأل الله التوفيق. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب فضل الذكر عند دخول الصلاة. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس، فقال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم، فقال: أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس، فقلتها. فقال: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها، أيهم يرفعها؟
هذا دليل على أن الإنسان ينبغي أن يكون كثير العناية بالأذكار، وأفضل الذكر ما كان فيه الثناء على الله جل وعلا، وهو ما يسمى بدعاء العبادة، لأن الدعاء دعاءان: دعاء عبادة ودعاء مسألة، ودعاء العبادة أفضل من دعاء المسألة. دعاء العبادة هو الثناء على الله جل وعلا وتمجيده وحمده، ودعاء المسألة كما قال الأعرابي لما علمه النبي، قال: هذا لربي، فما لي يا رسول الله؟ قال: قل اللهم أعطيه كذا إلى آخره. لأن الطلب هو دعاء المسألة. والثناء على الله لما يقول: اللهم أنت الله الرحمن الرحيم، معناه أنك تطلب من ربك أن يرحمك برحمته، أنت الرزاق ذو القوة، تطلب أن الله يعطيك من الرزق. تقول: اللهم أنت الله الغفور الرحيم، تطلب من ربك أن يغفر لك. أسماء الله جل وعلا تشتمل على أمور عظيمة جدا. نعم.
أحسن الله إليك. قال لقد رأيت 12 ملكا يبتدرون.
هذه النبي لما ذكر الثناء ذكر أنه رأى ملائكة 12 ملكا كل واحد منهم يحب أن يسبق الآخر ليكون الذي كتب هذه العبارات التي سمعنا لفضلها. وهذا الشخص الذي صار محل ثناء النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أيكم المتكلم أرم القوم يعني سكتوا ما ردوا شيئا، فلما لم يجيبوا قال أيكم المتكلم فإنه لم يقل بأسا. لما قال لم يقل بأسا سهل الأمر على القائل المتكلم أن يقول أنا الذي قلت. فبين صلى الله عليه وسلم هذه المزية التي حاز هذا الشخص الذي تسابقت الملائكة لتسجيل ما تلفظ به من هذه الألفاظ القيمة.
قال رحمه الله: باب رفع اليدين في الصلاة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر، فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود.
هذا الحديث يبين مواطن رفع اليدين للمصلي. ورفع اليدين أن يرفع الإنسان يديه كفيه ممدودة الأصابع عندما يكبر، يرفعهما حتى يكون ظاهر الكفين موازيا للمنكبين الكتفين، وأطراف الأصابع قريبة من فروع الأذنين. في هذا الحديث ثلاث مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند التكبير للركوع، وعند الرفع من الركوع. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. هذه ثلاث مواضع. هناك موضع رابع وهو إذا قام من التشهد الأول للركعة الثالثة يرفع يديه. هذه المواضع كلها ثبت الحديث الصحيح فيها. بعض الناس يرفعها رفعا طفيفا خفيفا فهو لا يتحقق بفعله لأنه طبق السنة كاملة. تطبيق السنة أن يرفع يديه هكذا حيث تكون ظهر الكفين تحاذي الكتفين، يعني توازن الكتفين المنكبين، وأطراف الأصابع تكون كأنها تصل إلى فروع الأذنين، إلا إذا كان واحد رقبته طويلة يمكن ما يصل واجب، لكن يعتني بأن تكون حذر المنكبين، لأن الحديث هنا ما ذكر فروع الأذنين، لكن في حديث آخر ذكر هذا الشيء. فيحس الواحد ويتعاهد نفسه، وإذا رفع من التشهد الأول ينبغي أن يكون في ذاكرته رفع اليدين. وهذا هو عليه العمل عند أهل الحديث عموما. والفقهاء بعضهم لا يفعل ذلك، وبخاصة الأحناف لا يفعلونه إلا في الركعة في تكبيرة الإحرام، ولا يرون جوازه بعد ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم.
قال لكن العبرة فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يفتتح به الصلاة ويختم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم.
هذا الحديث الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين الإنسان أن يحرص أن يتعاهد نفسه على مثل هذا العمل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. ينبغي الواحد أن يحرص بقدر مستطاعه أن يكون عمله في صلاته موافقا لعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلما كان الواحد أكثر مشابهة لصلاة رسول الله كلما كانت الصلاة أتم. فذكرت عائشة أن الأمر يبدأ في التكبير، اللي بعده؟
نعم. والقراءة بالحمد لله رب العالمين،
وقراءة الفاتحة بالحمد لله رب العالمين. هذا يشعر بعدم قراءته بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا سيأتي في حديث أنس. وفي المسألة خلاف، لا شك أن بسم الله الرحمن الرحيم من القرآن، لكن هل هي آية من الفاتحة؟ قيل ذلك، وفي العدد موضوع لها رقم، أو أنها ليست من الفاتحة ولكنها من القرآن حاتم كما في سورة النمل، لكن صارت فاصلة بين كل سورة وأخرى، إلا ما كان من سورة براءة فإنها لم تصدر بلفظ بسم الله الرحمن الرحيم. فحديث عائشة هذا يشعر بأن النبي ما كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم صوت، وإنما يقرأ بالحمد لله رب العالمين. لو صلى إمام وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لا نقول باطلة، لأن بسم الله الرحمن الرحيم من القرآن الكريم، وفي مقدمة الفاتحة مكتوبة في المصحف. لكن حديث عائشة هذا وحديث أنس سيأتي قطعا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا كلهم يبدأون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. وفي المسألة خلاف، لكن لا شك أن الراجح عدم قراءتها، يعني عدم قراءتها بالصوت. إذا قرأها الواحد بسكون فلا حرج في ذلك، لكن الصلاة تصح حتى ولو لم يقرأها، هذا هو الصحيح. لأن النبي يقول صلوا كما رأيتم يصلي، وهذا أنس يشهد لأنه سمعه، وسمع أبا بكر وعمر وعثمان، كل واحد منهم يبدأ الصلاة بالقراءة بالحمد لله رب العالمين.
نعم. ثم قال: وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه.
ويذكر كيفية الركوع، النبي إذا ركع لا يدلي رأسه، يتذلل ولا يعن رأسه يرفعه، كان ينظر إلى شيء، لا، يجعل استواء مؤخرة الرأس على مستوى امتداد الظهر. وكان كما في حديث آخر كان النبي في ركوع أيضا لا يحصر ظهره ولا يحنب الظهر كأنه سنام. قل عائشة: لو وضعت إناء فيه إناء ما خشيت عليه، يعني الركوع أن ركوعه كان معتدلا من أول الظهر إلى آخره، إلى الرقبة متساوي، لا فيه صار بعضه نازل ولا فيه تسنيم، وإنما يمد ظهره مدا. والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كذلك السجود يا الله.
وكان إذا رفع رأسه من الركوع،
وإذا رفع رأسه من الركوع
لم يسجد حتى
يسجد. لم يسجد حتى. وفي حديث الموسي: ثم ارفع حتى تعتدل قائمة. لما بعض الناس، ويكثر هذا في الأحناف وفي أحناف أهل الهند أيضا، إن الواحد منهم عندما يرفع من الركوع قد لا يستقيم ظهره، كان ما يسابق النفس يسجد. الرجل الذي دخل وصلى أمام النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات كل مرة يقولها النبي إنك لم تصلي، فمعناه أن الشخص الذي لا يركع حقيقة كأنه لم يصلي. لا بد من العناية، ولا بد من إعطاء كل ركن من أركان الصلاة حقه من مشابة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا رفع وقف، هل يقف طويلا أو لا؟ ربما يقف طويلا لأنه يطيل الركوع، فالرواية الأخرى يقول ثم يرفع فيقف نحو من ركوعه، فقد يسبح في الركوع 10 مرات أو أكثر، فإذا رفع دعا بالأدعية وهو واقف، وفي بعضها فيه طول، فيدل على أنه يقف. لكن المفروض عليه أن لا يهوي ساجدا إلا إذا وقف وقوفا يدل على أنه عاد كل عضو إلى موضعه. نعم.
ثم قال أحسن الله إليك: وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا.
كذلك في السجود إذا سجد يمكن وجهه من الأرض صلوات الله وسلامه عليه، وكان يجافي بين عضديه، حتى تقول عائشة لو دخلت ذهن لدخلت من تحت عضده صلى الله عليه وسلم. لكن فإذا رفع من سجوده ما يعود للسجدة الثانية إلا بعدما يعتدل اعتدالا تاما في السجود، في الجلوس بين السجدتين. وهو لما علم المسيء كيف يصلي ذكر له ما ذكر، ثم قال له: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. نعم.
وكان يقول في كل ركعتين التحية،
يعني أن هو قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المخرج في الصحيح: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني أن يسلم من كل ركعتين. وفي الحديث الآخر الذي ليس في الصحيح ولكنه صحيح: وصلاة النهار مثنى مثنى. فالأصل أن المصلي يسلم بين كل ركعتين، لكن لو سرد 4 ركعات بسلام واحد أو 6 بسلام واحد صح، إلا أنه يكون ترك الأكمل. قد يكون الإنسان مستعجلا، أو قد يكون يريد أن يفهم الناس جواز مثل ذلك العمل، فإن النبي صلى في بعض التهجد صلى 9 ركعات ولم يتشهد إلا عندما انتهى من الركعة الثامنة، جلس وتشهد ثم قام وأتى بركعة ثم تشهد وسلم، ولم يتشهد في عند صلاة الركعتين ولا عند صلاة 4 ولا عند صلاة 6. يدل هذا على الجواز، إلا أن ما داوم عليه هو الأفضل لا شك فيه. نعم.
ثم قال أحسن الله إليك: وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى.
كان للجلوس يفرش رجله اليسرى، قدمه اليسرى فرشا ويجلس عليها، وينصب اليمنى، يوجه أصابعها إلى جهة القبلة ينصبها واقفة. وهذا كله من كمال الصلاة وليس من الأركان، يعني لو لم يفعل فالصلاة صحيحة، لأنه ما قال للمسيء عليك أن تفعل كذا تفعل كذا. نعم.
ثم قال أحسن الله إليكم: وينهى وكان ينهى عن عقبة الشيطان.
عقبة الشيطان يتكي الواحد على يده خلفه وامثال ذلك، فأنا نهى عنها. والثاني افتراش،
وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع،
وينهى عن افتراش ذراعين السبع، وكذا الكلب إذا برك يمد ذراعيه من المرفق إلى طرف الذراع على الأرض. والمصلي مطلوب منه أن تكون الكفان على الأرض وبقية الذراع غير لاصقة بالأرض، وكلما كان تجافيها عن الجنب والارتفاع عنها أتم فهو أكمل، لكن إذا كان الواحد يصلي بالصف ينبغي أن راح يلاحظ من يصافه، لا يؤذيه بتفريج مرفقه عن جنبه فيزاحم جاره، لا، إنما يجافيه عنه إذا كان منفردا أو كان إماما. نعم.
ثم قال: وكان يختم الصلاة بالتسليم،
يعني أن الصلاة تبتدأ بالتكبير وإذا انتهى من صلاته ختمها بالتسليم، وهذا في رد على الذين يقولون أنه إذا جلس الجلوس الذي تمس حتى لو لم يسلم صحة الصلاة، وهذا يروى عن الأحناف، والذي يريد أن يعيب عليهم يلتمس أشياء قد لا يكونون يقولون بها لكنها قيلت عنهم، يقولون لو جلس ثم تم الجلوس وأحدث ولو لم يسلم صحت صلاته. العلماء أوجبوا التسليم. شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في كتابه ثلاثة الأصول وشروط الصلاة جعل التسليمتين ركنا من أركان الصلاة، لما ذكر أركان الصلاة وأنها 14 قال: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان. فالذين يعيبون الوهابية على ما يقولون وأنه أعداء للنبي، الوهابية يشددون في الصلاة لأنها ركن لا تصح الصلاة بدونها، الصلاة على النبي لا تصح الصلاة إلا بأن يؤديها المصلي، ولو لم يصلي على النبي ما صحت صلاته. والتسليمتان، أحد من العلماء يقول تكفي واحدة، واحد يقول إنها سنة مؤكدة، لكن الراجح أن افتتاح الصلاة بالتكبير، تحريمها بالتكبير وتحليلها بالتسليم، وهذا هو الصحيح.
قال رحمه الله: باب التكبير في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم.
رضي الله عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورضي الله عن صحابة محمد أجمعين. ولا شك أن أبا هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة رواية أحاديث، وإن كان يظن هو أن عبد الله بن عمرو بن العاص أكثر منه، لأنه يقول أن عبد الله يكتب وأنا لا أكتب. فأبو هريرة رضي الله عنه لما صلى بقوم وفعل هذا الشيء قال: إني أشبهكم بصلاة رسول الله، وهو كان ملازم للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يقل أن يكون النبي في خارج منزله في أي مكان إلا ويكون أبو هريرة حوله رضي الله عنه إن أسلم. فسرد في هذا الحديث التكبيرات: يكبر حينما يدخل بالصلاة، وهذا تكبير التحريم، ويكبر حين الانتقال من القيام إلى الركوع، ثم عندما ينتقل من الركوع إلى القيام يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، كلها ألفاظها واردة. ثم إذا أراد أن يهوي للسجود كبر، ثم إذا أراد أن يرفع من السجود كبر، ثم إذا أراد أن يهوي للسجود كبر، ثم إذا أراد أن يرفع من السجود للقيام كبر أيضا، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها. وإذا قام من التشهد الأول عندما يصلي ركعتين ثم يتشهد يكبر، كل هذه الأماكن أماكن تكبيرات. اختلف العلماء هل هي ركن من أركان الصلاة وأن الذي لا يقولها لا تصح صلاته، أو أنها سنة مؤكدة، أو أنها واجب. الجمهور على أنها من واجبات الصلاة، وأن الذي يتعمد تركها لا تصح صلاته. أما إذا سهى عنها أو غفل أو كبر ولم يبين أنه كبر فهي تكون من الواجبات. إذا سهى عنها يسجد للسهو، كما إذا سهى عن الجلوس للتشهد الأول عليه أن يسجد للسهو. ومن أهل العلم من يرى أنها لا تصح الصلاة بدونها، وإذا تركها ناسيا لم تصح تلك الركعة، لكن اللي عليه الجمهور أن الصلاة تصح. والإنسان سيمر عليه بعض الأحاديث من صلى ورفعت بالتكبير قيل له ذكرتنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال آخر ذكرتنا فعل علي بن أبي طالب. ليس معنى هذا أنهم ما كانوا يكبروا، لكن إنها هذا التذكير أنه يرفع صوته بالتكبير، هذا هو الظاهر. وإلا فإن على المصلي أن يعطي كل مواقع حقه من الذكر. فيما يتعلق بالرفع من الركوع، سمع الله لمن حمده، النبي قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، كل هذا جائز. لكن لو قال الواحد سمع الله لمن حمده إن تعمد ذلك فهو خالف السنة، لأن النبي ما قال قولوا سمع الله لمن حمده، قال قولوا ربنا ولك الحمد، لكن مع ذلك لا تبطل صلاته. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول: لا تبادروا الإمام، إذا كبر فكبروا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد.
هكذا الإمام جعل ليؤتم به، ولا يصح أن يسابق، يعني لا يجوز لأحد أن يكبر قبل الإمام، لا في الدخول في الصلاة، ولو كبر قبل الإمام قيل لا تصح صلاته، حتى لو كان ينوي الاقتداء بالإمام. فينبغي للواحد ألا يكون مسابقا للإمام، أن يحرص، إنما جعل الإمام ليؤتم، فإذا كبر فكبروا، عطف على هذا القول بحرف الفاء عند العرب، لغة العرب، أنه للترتيب والتعقيب، يعني لا يكبر قبل الإمام لا، وإنما تكبيره بعد تكبير الإمام. وإذا ركع فاركعوا، لا يصح للمأموم أن يركع قبل الإمام، وقد يكون المأموم خفيف الجسد، فإذا قال الإمام الله أكبر قد يكون الإمام فيه أنات فيهوي إذا بسرعة فيسبق الإمام. لا، ينبغي أن ينظر ما يتحرك من موقفه إلا إذا رأى الإمام حقيقة تحول من موقفه من وقوفه إلى الركوع. وإذا كبر وإذا ركع فركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. هذا مما يدل على وجوب هذه الألفاظ، وأن الإنسان يقول بعدما يقول الإمام سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد، وأن ذلك من واجبات هذه الصلاة، وينبغي أن لا يخل أحد بذلك بشيء. يقول ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، يعني مهما حصل بقيت الواو أو لم تبقى فالأمر فيها سهل، إلا أنه أيضا كلما كثرت الحروف كلما كان الأجر إن شاء الله أجر. نعم.
وإذا قال ولا الضالين،
وإذا قال ولا الضالين قولوا آمين، يعني لا يسبق الإمام قبل أن يقول ولا الضالين، يريد حتى يريد أن يشرع بقراءة الفاتحة، لا، ينتظر إذا قال الإمام ولا الضالين يبدأ، ثم يحرص في أن يكون غير مستعجل ليوافق تأمينه تأمين الملائكة. نعم.
قال رحمه الله: باب ائتمام المأموم بالإمام. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا، فصلينا وراءه قعودا، فلما قضى الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين.
هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أن المأمومين تبع لإمامهم في انتقالهم من كل ركن إلى ركن آخر، وأنهم في حال الصلاة وفي هيئتها يكونون مثل حال الإمام. هذا إذا بدأ الإمام بالصلاة جالسا، أما إذا بدأ بالصلاة قائما ثم طرأ له ما أجلسه فهذا اختلف فيه العلم. قيل إذا بدأ جالسا قائما ثم طرأ شيء وصار جالسا لا يلزمنا الانتقال من القيام إلى الجلوس، ولكن هذا من النوادر. لكنه بالنسبة للنبي حصل، شرع أبو بكر بالصلاة فبدأ الناس يصلون خلفه قائمين، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس في مروة، فصار أبو بكر يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمروا بالجلوس. فالعلماء قالوا إن هذا يؤخذ من العبرة بالابتداء، فإذا ابتدى الإمام بالصلاة قائما قد يعتري الإمام نفسه، قد يعتري الإمام نفسه شيء يلزمه بالقعود، لا يقال اقعدوا وقد بدأوا الصلاة قياما.
قال رحمه الله: باب وضع اليدين أحدهما على الأخرى في الصلاة. عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر، وصف همام حيال أذنيه، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع، فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه.
هذا الحديث فيه موضوع الإشارة إلى فروع الأذنين. وائل بن حجر رضي الله عنه ذكر وصف لهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بما سمعنا، ووصف حال السجود أنه لما سجد سجد بين كفيه، جاء كفا عن يمين وجهه وكفا عن يسار وجهه، لا يجعلها متقدمة ولا يجعل الكفين متأخرتين عن الوجه، وإنما جعلها بهذا الوضع. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يقال بين التكبير والقراءة. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع قال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وفي رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال: وجهت وجهي إلى آخره.
لا شك أن هذا حديث صحيح وعظيم وفيه طول، فالعلماء قالوا إنه كان يفعل ذلك في صلاة التهجد، لكن النبي لم يقل، علي لم يقل إنه في صلاة التهجد، لكن أبو هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له: بأبي وأمي أنت يا رسول الله، تسكت هنيهة بعد التخبير، ماذا تقول؟ فقال عليه الصلاة والسلام، وحديث الصحيحين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب بذنوبي وخطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي وذنوبي بالماء والثلج والبرد. هذه الهنيهة التي يقول أبو هريرة أنك إذا كبرت قبل أن تبدأ بالقراءة، ما الذي تقول فيها؟ فأخبرنا بهذا القول، وهذا في الصحيحين. لو حفظ الواحد هذه الأدعية كلها وقالها فحسن، لكنه كان إمام قد يمل الناس إذا يسرد كل هذا في البداية، ثم يبدأ بقراءة الفاتحة خاصة في الجهرية، عندما يطول هذا الطول وينتظر يظن أنه قد غفل ونسي، يظن الصلاة السرية يسبحون له، ولهذا ينبغي للواحد أن يراعي حال الناس فيما يفعل وفيما لا يفعل. والحديث كما تعرفون هو في صحيح مسلم، وذكرت أشرت إشارة إلى أن حديث أبي هريرة في الصحيحين في مسلم وغيره، وبين قال هنيهة يعني سكوت، تسكت سكوتا قليلا ماذا تقول، واللي يجعلهم يسألون هذا السؤال لأنهم يرون يعرفون أنه يقول شيئا كما قالوا في القراءة باضطراب لحيته، فقال: كنت أقول كذا وكذا بهذا الدعاء. وهذا دعاء على شك دعاء عظيم، اللهم باعد بيني وبين ذنوبي وخطائي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من ذنوبي وخطائي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من ذنوبي وخطايا بالماء والثلج والبرد. إذا حصل هذه الأشياء كلها فقد حصل على خير عظيم. نعم.
قال رحمه الله: باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.
عن أنس رضي الله عنه. الحديث لا فيه طول في أشياء مثال
الحديث اللي قبل قليل.
أيها اللي نقرأها طويل.
نقرأها يا شيخ حسن.
إيش أي بدي نشوف.
طيب أحسن الله. حديث علي قبل قليل يقول: نعم، كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين.
في هذا الإعلان بأنه موحد من التوحيد الله جل وعلا، ونسي، لا يخفي أنه موحد فقط، لا، ونسي الشرك. قد يكون الواحد يقول وحد وينسى أن ينفي الشرك، لا، من لازم ذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نعم.
إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين.
أيوة.
اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
يعني قصدي هذا الحديث حديث عظيم في اعتراف الواحد بالتقصير، واعتراف بأنه مملوك مدبر، باعتراف بأنه لا يستطيع أن يدفع عن نفسه شرا ولا أن يجلب لها خيرا، ولا يأتي بذلك إلا الله، ولا يدفع الشر إلا الله. يعني هو حديث عظيم في الحقيقة. نعم. اللي بعده ما خل.
نعم. حديث اللي بعده. حسن الله عليك. قال رحمه الله: باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم.
هذا يؤكد ما أشارت إليه عائشة رضي الله عنها في حديثها النبي كان يفتح بالتكبير وقراءة الحمد لله رب العالمين، ما ذكرت، ولذلك اختلف في بسم الله الرحمن هل هي من الفاتحة أو لا. وللحافظ بن عبد البر كلام في هذا المعنى، أظنه في كتاب رسالة مختصرة، ولا شك أنه تطرق إليه في كتابه التمهيد. فالخلاف لو وبذلك لو ما سلم الإنسان قرأ الفاتحة بدون تسمية فالصلاة صحيحة. هذا من جانب، من جانب وقد يأتي الحديث هو في الطريق أن الله يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين وليعد الناس. فإذا قال العبد الحمد لله ما قال إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، إذا قال العبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فقال إذا إياك نعبد قال ها هذا بيني وبين عبدي. إن صدق فالعبادة له ثوابها، وإن لم يصدق فليس له شيء. هذا يدل على أن الفاتحة مهمة في الفتح، وأن الفاتحة مقصود فيها هي الحمد لله رب العالمين. لأنه يعني لما قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، إذا قال عبدي الحمد لله إلى آخر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم فأقول: ربي إنه من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدثوا بعدك.
هذا الحديث عظيم ما في شك. أولا أن الإنسان ولو كان من الأمة قد يصد عن الكوثر والحوض إلى خالة، وفي تمام الحديث إلى طرق أخرى: فأقول سحقا سحقا، إنك لا تدري ما أحدث بعدك، أحدث استحسنوا ما لم تشرع وعطلوا ما شرعت، وإلى غير ذلك. هذا سيقة هنا حتى يقال بسم الله الرحمن الرحيم، لكن هذا غير لازم، لأنه ما دامت علم أن بسم الله من الفواصل بين كل سورة وسورة، فقراءة النبي قال بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر معناه تكون هذه من هذه السورة، فهي لا تدل على ضرورة قراءتها في الفاتحة مع المصلين. وإذا فأما قراءتها سرا فلا شك أنها حصل خروجا من الخلاف. وأما فيما يتعلق بالكوثر يعني يدل على الخير الكثير فيه، ويأتي في الحديث الحوض وأن من شرب منه لم يضمى أبدا، وأنه في حديث ذاك سوف يأتي يذاد عنه بجار، فأقول أصحابي في أصحاب، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم، فأقول سحقا سحقا إلى آخره. هذا شيء ثاني عاد ما أدري هو سيأتينا في هذا الكتاب ولا أنه فقط في ذاكرتنا في البخاري.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب وجوب القراءة بأم القرآن في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل.
هذا في قراءة الفاتحة، والعلماء مختلفون في ذلك، ولا شك أن الصواب مع من يقول بوجوبها على الإمام والمنفرد، على المأموم والإمام والمنفرد، وخلاف قوي جدا، والذي يقول أنها لم يقرأها الصلاة لا تبطل لا تكون ناقصة بسبب الحديث الثاني أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي حداج، والحداج النقص، فوصفها بأنها حداج يدل على أنها أن الصلاة بقي فيها بقية، وقوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هذا نفي لكمالها وتمامها على ما قيل. لكن الخلاف فيها قوي جدا، ولذلك في حديث لكنه لا يصح، فقراءة الإمام قراءة له فهو حديث ضعيف.
أحسن الله إليكم سماحة شيخنا، هذا سائل يقول ما حكم من يستدل بجواز الذكر أو الدعاء في الصلاة بغير ما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما حكم من يستدل بجواز الذكر أو الدعاء في الصلاة بغير ما لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستدلا بقول الرجل الصحابي الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فالصحابي قالها من عند نفسه من غير أن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدل بأن الأوراد غير توقيفية.
أما الدعاء كل واحد يدعو ويثني على الله جل وعلا لا يشترط بأنه لا يقول إلا ما ورد فيه نص صحيح، النبي ما قال لا تدعوا إلا بما أرشدتكم إليه، وإنما يمنع الإنسان أن يدعو بإثم أو قطيعة رحم، فيجوز الإنسان أن يدعو في صلاته لكن لا يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم، ولا يطالب في أمور قد لا تكون معقولة كما فعل واحد ولد أبي بكر رضي الله عنه أحد أولادك اللهم من يسألك القصر الأبيض الواقع يمين الداخل الجنة، يا له أبوه يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أناس يعتدون في الدعاء ولا أرى دعاءك هذا إلا اعتداء في الدعاء، اسأل ربك الجنة. فهذا ليس فيه منع، لكن لو يقول الإنسان هذا أفضل من هذا تقديم دعاء على دعاء يحتاج إلى دليل. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول هل يقال التشهد كاملا شاملا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول؟
التشهد الأول كان النبي يخفف كأنما جلس على الرغف، يعني الحصى الحار ما يطول الجلوس، والتشهد الأخير هو الذي يحتاج إلى أن يكمل التشهد ويكمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما دل على ذلك تعليم النبي للناس عندما سألوه، ويدعو أيضا بالمسائل الأربع ثم يدعو بما شاء. مسائل الأربع اللهم نعوذك من عذاب جهنم مثل من عذاب القبر مثل المحيا والمات مثل المسيح الدجال، هذه مسائل أربع ورد فيها حديث صحيح، فيحرص عليها الإنسان. ثم أيضا في الحديث ثم يختر من المسألة ما شاء، يقوله ما شاء لم يحدد نصا، هذا يجيب جوابا على سؤال السائل ذاك، ولم يحدد كذا بما شاء من الأسئلة، غير أنه لا يكون معتدي في الدعاء، ولا داعي في قطع الرحم ولا يتم إلى آخر.
أحسن الله إليكم. هل يردد المأموم قول سمع الله لمن حمده خلف الإمام قبل قول ربنا ولك الحمد؟
لا، الأفضل أن لا يفعل، فإن الذي علم، لكن لو نسي وقالها لا حرج عليه، وإن الأفضل أن لا يقول، علينا أن نقول ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم.
هل من الواجب على المصلي رفع اليدين في جميع التكبيرات أم يكتفي بالقول دون الفعل؟
لا، هو السنة أن يرفع يديه في كل التكبيرات اللي مرت الإشارة إليها، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع وتكبيرة الرفع من الركوع وتكبير القيام من التشهد الأول، بقي عاد تكبير في السجود للسجود وتكبير الرفع من السجود وتكبير للسجود وتكبير الرفع، هذه ما فيها تكبيرات، ما فيها رفع.
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الصبغة أو ألوان توضع على شعر الرأس للتجميل؟
تغيير لون الشعر عن وضعه الصحيح يجوز بما يغير الشيب لا بالسواد. النبي قال وجنبوه السواد، وقال عن الذين يخضبون بالسواد ذكرهم في معرض الذم. فأما تغيير الشيب بما يغير لون الشيب في الكتم ونحوه، أو تغيير شعر الرأس أيضا كذلك الحنة ونحوه، فلا حرج. أما تغييره بالسواد فهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم، والنهي للتحريم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل الأفضل الصلاة ميامن الصف ولو بعد عن الإمام أو القرب من الإمام ولو كان عن يساره؟
لا بد من تعديل الوضع، أن يكون الصف معتدل الأبعاد، وإنما إذا وجدت مكانا في أيمن الصف أو أيسر فاختر الأيمن، لكن تريد أن تستمر على الأيمن إلى أن تصل طرف الصف، لا، هذا ما يصل، لا، غير صالح.
يسأل عن الزينة يا شيخ، وليس تغيير الشيب، الصبغة للزينة للتزين، تغيير اللون مثلا حطها أشقر،
هذا غير جائز، لأن النبي لما ذكر لعن الله الواصلة المستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشع والمستوشمة والواشرة والمستوشرة والمتفلجات الحسن، قال المغيرات خلق الله، فهذا اللعن لأجل التغيير، فما دام أنه سيغير خلق الله مثلا شعر الرجل أشقر يتركه على شقرته، خلق الله شعر المرأة أسود لا تذهب بما تسمي يسمونه الماش والدشداش، لا تجنب، يقف عند هذه الأمور وإن كانت للزينة. لما ذكر قال لعن الله الواصلة والمستوصلة، ما فيه مشكلة، ما فيه مشقة، تربط شعر رأسها شعر كأنها ذات شعر كثيف، لعنها النامصة المتنمصة، يمكن شعرها حواجبها كثيرة ترققها حتى كأنه خط قلم، يكون هذا أجمل وأملح، لا، تغيير خلق الله يجب أن يجتنب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول يا شيخنا أريد أن أتقدم للقضاء الإداري ديوان المظالم، فهل يشملني الآثار الواردة عن السلف في طلب الولاية وفي القضاء؟
كيف؟
يقول يا شيخ أريد أن أتقدم للقضاء الإداري ديوان المظالم، فهل يشملني الآثار الواردة عن السلف في طلب الولاية والقضاء؟
لا شك في ذلك، هو قضاء، إلا أن القضاء أقل وزنا من القضاء الآخر، لأن القضاء في الغالب يحكم بموجب التعليمات، تعليمات ولي الأمر، إذا أمر بأمر أقرت له الولاية، وليس فيه تحريم ارتكاب محرمات، وجبت فيها الطاعة، لكن طلب هذه الولاية عموما غير محمود. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز اقتراضي مبلغا من المال أو مشاركة صاحب لي في مشروع وهو آكل للربا؟
لا شك أن مشاركة من لا يتورع عن الحرام مشاركة تعرض الشريك المشارك له للخطر، لأن الله يملي للظالم، لكن إذا أخذه لم يفلته. وليس معناها الظالم اللي يبطش بالناس فقط، لا، حتى الظالم في مكاسب وفي غير ذلك. ينبغي للواحد أن يجتنب المشاركة إلا من يعرف أنهم يتورعون عن المحرمات. نعم.
أحسن الله إليك.
وبالتالي لو اشترك هذا وهذا وذهب ذاك يقترض قرضا ربويا ليكمل الدفع مع زميله، ينبغي أن لا يقبل ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول: اشتريت من بائع عند مسجد وأخطأ في الحساب، فبقي عندي له 50 ريالا، ولم أعلم بالخطأ إلا بعد مفارقة الرجل، مع العلم أنه ليس له محل ثابت، فماذا أعمل؟
تصدق بهذا المبلغ بنية صاحبه.
أحسن الله إليكم. يقول: ظهر في الآونة الأخيرة شخص يقول في الفضائيات أن أبا هريرة، يطعن في أبي هريرة رضي الله عنه وفي مصداقيته، ويطعن في معاوية رضي الله عنه أنه منافق، وفي الدرك الأسفل من النار، وأن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه منافق، فما توجيهكم أحسن الله إليكم؟
هذا لا يفعله مسلم أبدا، هذا لا يفعله مسلم. إما أنه رافضي ويتصنع بأنه كأنه من أهل السنة حتى يروج على الناس، ولو فرض أنه سفيه من سفهاء أهل السنة لوجب على السلطة أن يستدعى ويحاكم ويعاقب العقوبة الرادعة. أجمع أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن تبعهم على حجية ما يرويها أبو هريرة ومنه الثاني مع معاوية.
نعم، معاوية وأبي موسى الأشعري.
اللهم نسألك العافية. هذا المتكلم هذا فاجر فاسق خبيث مخبث، نسأل الله العافية.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول: قرأت فتاوى للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يحرم بعض الألعاب كالكيرم وكرة القدم لأنها مما يلهي عن ذكر الله. سؤالي: أكثر الناس يشتغلون بما لا ينفعهم في الدنيا ولا في الدين، فهل فعلهم هذا حرام أم أنه على أصل الإباحة؟ أحسن الله إليكم.
الإباحة ما هي مطلقة، هي مطلقة. الإباحة بين النبي المباح، وهو ما يتعلق الإنسان يلاعب فرسه ليتعلق للفروسية، أو يلاعب زوجته للاستئناس والإناث. كل لهو يلهوه ابن آدم باطل إلا ما كان من كذا وكذا، والحديث كالحديث. بما في ذلك الكورة والكيرم والورقة بأنواعها، كل هذا من الأعمال المحرمة.
إذا ألهت أحسن الله إليك عن ذكر الله أو عموما،
حتى لو يلهاك القرآن عن الصلاة حرم عليك القراءة، لا، ما تدخل في هذا الإلهاء.
أحسن الله إليكم. لو كان الشخص منفردا هل يقول سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد أم ماذا؟
نعم، يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد.
أحسن الله إليكم. يقول: هل ورد حديث أن من شرب الخمر لا تقبل صلاته 40 يوما؟
ورد، ولا شك هو لم يؤمر بأن لا يصلي، وإنما قيل عنه أنه لا يعني لا يثاب هذا الثواب. هذا نوع من حديث الردع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من يصلي 3 فروض بوضوء واحد، وهل الأفضل هنا التجديد؟ وهل هذا الحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالوضوء عند كل صلاة؟
لا تذكر بالنص هذا، فإن النبي صلى صلاة بأغلب الأوقات بوضوء واحد في مكة. والأفضل للإنسان إذا لم يشق عليه أن يتوضأ ولو كان باقيا على طهارته، إذا صلى أو قرأ ثم أراد أن يذهب للصلاة أو صلى واستمر لم يحدث وحضرت الصلاة، الأفضل أن يجدد الوضوء، لأن نفس الوضوء هذا عبادة، فهو أضاف عبادة إلى عبادة باقي. نعم.
أحسن الله إليكم. هل للزوج أن يتحكم في مال زوجته إذا كانت موظفة ولها راتب شهري لم ترد أن تعطيه منه شيء، فهل عليها شيء؟ وهل له أن يلزمها بالإنفاق على العائلة؟
النفقة إنما هي على الزوج، ولكن الأمور احتاجت إلى خصومات ومشاكل، صارت الحياة حياة نكدة. الزوج إذا لم يشترط عليه يملك أنها لا تذهب للتعليم ولا لأداء الوظيفة، إذا لم يشترط عليه شرط عند عقد النكاح أنها تعمل فإنه لا يلزمه أن يتركها، يمكن يتفاهم، لكن لا تحتاج الأمور إلى هذا. إذا لم تعالج في التسامح فما يأتي بالشغب لا يتبارك. ثم إن مالها الأصل أن كسب المرأة لها، ليس للزوج فيه حق، الزوج عليها أن ينفق على البيت، لكن ليس عليها أن يحقق للمرأة كل ما تريد ولو كانت ذات دخل. إنما ينبغي للواحد أن يكون حريصا على أن لا يشاد امرأته أو أن لا تشاده امرأته في أمر الدنيا. نعم.
أحسن الله إليكم. من عطس في خطبة الجمعة والخطيب يخطب أو أثناء الصلاة، هل يقول الحمد لله؟ وهل من كان بجواره يشمته؟
إذا عطس فليقل الحمد لله، وإذا قال الحمد لله فليشمته السامعون، فإن من سمع العاطس وهو عطس فحمد الله وجب عليه أن يشمته، وإذا عطس ولم يحمد الله لا يجب على أحد أن يقول له يرحمك الله، يسكت، والنبي فعل ذلك صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه مسائل أسألها في الجمع بين الصلاتين. يقول: ما ضابط الجمع في المطر؟
ضابط إذا كان الناس يتضررون لو حضروا إلى المسجد تضررا بينا جاز لهم الجمع، إذا كانوا مضطرين لأن يبقوا في منازلهم أو في مقر عملهم لا يخرجون جاز لهم الجمع. وأما إذا كان الواحد يجمع ثم يريد أن يتجول في الشوارع ينظر ما هي مجاري السيول وين ذهبت، فليحافظ على الصلاة في يعمر المساجد فيها.
نعم. أحسن الله عليكم. ثم يقول: من اشتد عليه المطر في صلاة الظهر فهل يجوز له أن يجمعها مع العصر؟
إيه؟
من اشتد عليه المطر في صلاة الظهر هل يجوز له أن يجمعها مع العصر؟ ولو كانت صلاة جمعة فهل تجمع مع العصر مع اشتداد المطر؟
إذا اشتد المطر يسألون إن شاء الله تعالى، لا يترخص العوام بفتاوى بالطريقة هذه. العادة الناس لا يجمعون صلاة العصر مع صلاة الظهر مع صلاة الجمعة، وأيضا يندر أن يجمع الظهر مع العصر، لأن الحياة عمل في النهار، الليل يرخص فيها عندما يكون المطر شديد. ولذلك النبي قال في صلاة الفجر: صلوا في رحالكم، لما بدل ما يقول حي على الصلاة قال أمر المؤذن يقول صلوا في رحالكم، لأنهم لو تجمعوا لو أتوا للمصلى لنا لهم مشقة في الوحل وغير ذلك. أيضا ينبغي للناس لا يكونوا جريئين على الجمع، فإنهم مختلفون فيه، منهم من يرى أن الجمع إنما هو الجمع الصوري، لكن إلا أنهم لا يستطيعون أن يقولون في جمع عرفة أنه صوري، لأن يعني جمع عرفة بصلاة الظهر مع صلاة الظهر والعصر فهو في وقت الأولى ما فيه أي صورية، وجمع مزدلفة أيضا يمكن أن لا يكون في صورية لأنهم لا يصلون في السابق بسهولة إلا عند دخول وقت العشاء. لكن ينبغي للناس أن لا يكونوا حريصين على الجمع، لأن يعني الجمع عند الحرج. لذلك في الحديث في الصحيحين حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثمانيا وسبعا قال من غير خوف ولا كذا. قال السائل لابن عباس لماذا؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، يعني معناه أنه يحل لهم الجمع إذا كان عدمه يحصل حرج. نعم
أحسن الله إليكم. يسأل أيضا عن الجمع في الريح الشديدة والغبار إذا كان كثيفا.
إذا كان الإنسان مثل بعض الجزر اللي في محيط في بحر العرب تجيهم رياح عاتية في سقطرة وما حواليها ويخشون الواحد إذا خرج، إذا كانوا في رياح يخشى هواج الريح يتضرر منها جاز، ومع ذلك ما ينبغي الناس يكون إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب موقوتة في أوقات التي حددها الله وبينها رسول الله في صلاته مع جبريل. نعم
أحسن الله إليكم. يقول كنت في الفترة الماضية مسافر وأجمع الصلوات في المسجد وأقصر صلاة العشاء وراء جماعة تصلي صلاة المغرب، فما حكم ذلك؟
هذا خطأ لكن لا تعود لمثله أبدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فإن ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن المسافر يصلي خلف المقيم قال لي يصلي صلاة المغرب، تلك السنة، وإذا قرأ الصحابي تلك السنة فالمقصود فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
إذا لا يلزمه شيء، هو قال ماذا أعمل؟
قال راح صعب أن أدراكه، أرجو أن الله يعفو ويسامح.
أحسن الله إليكم. يقول ما صحة أن توقيت صلاة الفجر متقدم على وقتها؟
لا أظن صحيح، أنا لا ما أخرج أترقب، لكن هذه مسألة قديمة لها يمكن أكثر من 20 سنة أو أزيد، أثيرت أكثر من مرة، يقول الناس إنهم رصدوا، فالله أعلم، فأرجو أن هذه الدعوة أنها دعوة غير صحيحة.
نعم أحسن الله إليكم. يقول سماحة الشيخ هل الصواب في قراءة الفاتحة الوجوب أو الركن، أنها واجبة أو ركن على الإمام والمأموم المنفرد؟
في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسمون شيء ركن شيء واجب، الواجب هو الذي يؤدى حتما، فالصحيح أن الفاتحة لا صلاة لمن لم يقرأ، وحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين والعلي الآخر يبين ذلك. نعم
أحسن الله إليكم. هل صلاة الجماعة في المسجد واجبة على المسافر؟
واجبة على الجميع، لكن إذا لا يحط عن سفره لأجل أن يصلي مع الجماعة، لكن المسافر جالس يقول الله أنا مسافر ما علي جماعة، هذا غير صحيح. نعم
أحسن الله إليكم. يقول عندنا جامع في القرية منحرفة قبلته قليلا مع علم الإمام بذلك، ما حكم الصلاة فيه وهل يأثم الإمام بذلك؟
ضعه عاملا يبين اتجاه الصفوف إما بفرشها أو بصبغة تكون حتى يكون اتجاهه إلى جهة الكعبة. نعم
حسن الله إليكم. هذا سائل من تونس يقول سماحة الشيخ نحن إخوتك من تونس لدينا هيئة تسمى مجلس تأسيسي تشرع دستور بقوانين غربية مخالفة لما أنزل الله، وقد تم التنصيص منذ الأول على عدم اعتماد الشريعة الإسلامية، نريد تفصيلا في ذلك بارك الله فيكم، ما حكم هؤلاء المشرعون للدستور وهل يحكم عليهم بالكفر عينا الكفر العيني طالما وافقوا على تعطيل الشريعة؟
من يضع تشريعا ويرى أن التشريع أفضل من التشريع الإسلامي فهذا كفر لا شك فيه، وأما من يضع لغير ذلك يتعلل بأمور وأنه لا يستطيع في حياته إلا بهذا الشيء هذا له وضع آخر، ولا شك أن المسلمين يصانعون الكافرين ويحرصون على استجلاب ود الكفار، وكأن تحكيمهم للشريعة مسبة يحرصون على التخلص منها، والذي يدعوهم إلى التمسك بالشريعة يقول هذا متشدد وهذا رجعي أو هذا إلى آخره، ينبغي يجب على المسلمين أن المسلمون ما نكبوا بما نكبوا به إلا بسبب تضييعهم دينهم، نسوا الله فنسيهم، ولو أن الناس صدقوا نصروا الله، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، كيف ننصر الله؟ نطيعه ولا نعصيه، نحسن متابعة رسوله، نعظم ما عظمه الرسول، ونتخلى عن كل ما نهى الرسول عن التخلي عنه. ما الذي الآن في حياة المسلمين من المخالفات في المظهر والمخبر والمتجر والسهر وغير ذلك؟ النبي كان يكره السهر بعد العشاء ويكره النوم قبلها. الآن لا ينام الناس إلا قبيل الفجر، وقد لا ينامون إلا مع الأذان. المخالفات متنوعة، فنسأل الله العافية.
أحسن الله إليكم. يقول شيخنا: الأمطار الآن تهطل، فلو دعوتم الله عز وجل للأمة الإسلامية ولإخواننا في سوريا، ونختم هذا المجلس بذلك.
أولا نسأل الله بأسمائه وصفاته وبأنه قال جل من قائل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وبأنه يقول جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم إننا نسألك يا إلهنا ومولانا بأنك أنت الفعال لما تريد، وأنت القادر على كل شيء، وأنت المتصرف في هذا الكون، أن ترينا آثار نقمتك وأليم عقابك وعذابك على الطغاة المجرمين الفاسدين المفسدين. اللهم أرنا ذلك فيهم في حكومة الشام، وفي حكومة إيران، في حكومة العراق، وفي الحزب الفاجر الخبيث في لبنان، وعلناه أيضا يا حي يا قيوم في الدولة الروسية الفاجرة الخبيثة الواقفة سندا للنصيري الخبيث الفاجر بشار وحزبه، وعلنا في أي دولة تسندهم وتؤيدهم علنا فيها عجائب قدرتك. اللهم عاجل أهل الشام وأهل شرق آسيا بالفرج المريح لهم، ووفقهم يا حي يا قيوم للصدق معك والتوبة إليك، واجعلنا أيضا معهم من التائبين والمستغفرين يا حي يا قيوم. اللهم إنك غوث وقولك الحق، ولا ينصرن الله من ينصره. اللهم اجعلنا من الناصرين لك بالطاعة، وانصرنا بالثبات على الحق. اللهم إن نبيك قال: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلث. اللهم أرنا أخذك ذا العزة والانتقام من أولئك الطغاة الملحدين يا حي يا قيوم. اللهم اكفنا شرهم وشر إيران الدولة الكافرة الظالمة الفاجرة وبقي الدول. ومما يحزن تعاون مصر مع إيران، ومن السوء أيضا نطق محمد مرسي في مؤتمر مكة عندما رشح بأن يتحدث عن سوريا وأمرها السعودية ومصر وتركيا وإيران، وإيران كما قالت الدول الكافرة عنها إنها جزء من المشكلة وليست جزءا من الحل. اللهم أرنا في الجزء في المشكلة والجزء الذي معها ما يقر عيوننا ويفرح صدورنا ويفرجها ويسر أهل الإيمان يا حي يا قيوم. اللهم أرنا تصدعا في الدولة الروسية وسائر الدول الفاجرة الكافرة، إنك على كل شيء قدير. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم احفظ على مملكتنا أمنها على دينها ودنياها، ووفق كل من يتولى أمرها بأن يراقبك في السر والعلن ويصدق في الرجوع إليك ويهتم بنصرة الحق وأهله وإذلال الباطل وأهله، وأن يكون ناصرا للسنة قامعا للبدعة ناشرا العدل والفضل شادا أزر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصدق وإخلاص، يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.